الإحسان صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
ذكرنا في البحث السابق أنه مما يؤيد ما ذكرناه في الحكم بالصحة أن المشهور بين الفقهاء أنه لو أكره شخص على البيع فإنه يصح البيع مع لحوق الرضا، وذلك لأن مصب الرضا والإمضاء هو ما كان في وعاء الاعتبار لا اللفظ والإنشاء، فإنه لا معنى للحوق الرضا به، فإنه يزول بمجرد زوال التلفظ. إذن الرضا إنما يلحق ما يحصل في وعاء الاعتبار، وهذه النكتة موجودة في مقامنا ومقتضاه تعلق الرضا والإجازة بالعلقة الاعتبارية. لكن المحقق التستري صاحب المقاميس أشكل على هذا الكلام فقال: نحن نسلم معكم أن العقد ليس هو التلفظ، وإنما هو الحاصل في وعاء الاعتبار، وهو مصب الإمضاء والرضا وما شاكل ذلك من الآثار. ولكن حصول هذا في وعاء الاعتبار ليس سببه ومنشأه مجرد التلفظ، وإلا لحصلت العلقة الاعتبارية من التلفظ الحاصل من المجنون ومن الصبي. فهذا يكشف، مع أنه باطل بلا إشكال، مما يكشف أن حصول العلقة الاعتبارية فرع حصول اللفظ والإنشاء مع القصد. فموضوع العلقة الاعتبارية وسببها اللفظ القصدي، وحينئذ لا بد من إحراز أن المنشئ حين الإنشاء قاصد لتحقق المضمون لكي يتحقق شيء في وعاء الاعتبار. وحينئذ إذا شككنا أن العاقد الذي صدر منه اللفظ هل قصد بلفظه وبإنشائه تحقيق العقد في وعاء الاعتبار أم لم يقصد ذلك، فإن فرضنا أن العاقد غير مكره وكان مختارا فأصالة القصد العقلائية تجري في حقه، فيقول العقلاء بأن المفروض أن المنشئ قاصد مختار تصدى لإنشاء العقد، فحمله على التورية أو الهزال أو الاختبار وما شاكل ذلك لا يعتنى به عند العقلاء، فيجر العقلاء أصالة القصد العقلائية وهو أصل عقلائي، ويجري في حق المختار ويتنقح بهذا الأصل العقلائي بأنه حصل العقل في وعاء الاعتبار. وأما إذا فرضنا أن المنشئ للعقد كان مكرها وليس مختارا، فإنه العقلاء لا يجرون الأصل
الأصل في المكرى، لأن موضوع الأصل العقلائي كون العاقل مختارا وليس مكرها. وحينئذ الجاري في عند الشان استصحاب عدم القصد أو عدم تحقق العلقاء والعقد في وعاء الاعتبار، وبالتالي لا محرز لنا لموضوع الإمضاء وموضوع لحوق الإجازة. إذن المحقق التستري أشكل على أننا نسلم أن موضوع الآثار العلقة الاعتبارية، ولكن المناط في تحقق العلقة صدور العقد عن قصد، وهذا لا يحرز إذ نحن لا نطلع على مكنون ما في قلبه، ما عندنا إلا أصول عقلاء قلائية، والأصل العقلائي يقول هذا أنه قاصد في حق المختار وغير المكره وبالإشكال، وبالتالي لا يصح الحكم بكفاية بل لحوق الإجازة. وكذا في مقامنا لا يمكن أن يستفاد، بل الصحة الفعل الفعلية. إذن المهم هو القصد، ولو كان هناك قصد عن إكراه لكن مثل أن في قصد، واضح إشكاله. المهم هو حصول القصد، ولهذا لو قال أنا ترى قاصد يا جماعة الخير نقول له نكتفي ولو كان عن إكراه. إذا لا موضوعية عندنا للإكراه وعدم الإكراه، النكتة هو القاصد لتحقق العلقة الاعتبارية، ولا طريق لنا إلا الأصل العقلائي، والأصل العقلائي موضوعه المختار دون المكره. قال نعم ربما يستشكل، هذا كلام صاحب المقابيس نعم، بس هو إشكال عام، هو إشكال حتى على المشهور، يعني هو هذه النكتة اللي يذكرها واحدة في الفرعي، بس هي النكتة التي يذكرها مضطردة.
ففي كل مورد في كرامة لا
يجري أصل عقلائي، فلا يحكم بالصحة لا من باب حديث الرأي بل لهذه النكتة العقلانية. قال نعم ربما يستشكل هنا، يعني قال بالصحة في الحكم المذكور، بأن القصد إلى المعنى ولو كان على وجه الإكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقد، حتى يقال العبارة والتلفظ وما صدر معتبر عند العقلاء إذا فرض وجود القصد حتى يتحقق عقد في وعاء الاعتبار، ولا يعرف إلا من قبل العاقد. فإذا كان مختارا أمكن، يعني شنو نعرف أنه الآن قاصد أم مقاصد؟ هذا أمر قائم بالعاقل، إحنا الآن كيف نعرف نحن الغير؟ عندنا أصول عقلاء عقلائية. فإذا كان مختارا أمكن إحراز من إحراز القاصد بأصالة القاصد في أفعال العقلاء الاختيار غير الإكراهية دون المكره عليها. شو عبارته مختصرة؟ الجواب، أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بجوابنا اللهم، وفيها فتأمل في الدعاء فيها. الجواب الأول أن نحن نتكلم يا صاحب المقابيس، لا تدخل على الخط كله، نحن نتكلم في موردين أحرزنا القاص، لا أن إحراز القاص من باب الأصل العقلائي، فإن القصد ثابت بالإطمئنان بل بالوجدان، لا أن القصد نريد أن نحرزه عند الشك بأصل عقلائي. فموضوع الأصول العقلائية الشاك، ونحن نتكلم بعد المفروغية أنه حصل قصد من قبل العاقل بالاطمئنان بالوجدان. الجيران. بل فلو قال شخص لشخص بعمالك وإلا قتلتك فهو قاصد اللفظ وقاصد المعنى، حيث ذكرنا تذكرون في أنحاء دخالت القاصد في تحقق العقد عند البحث عن شرط الاختيار بأن المكره بحسب المرتكزات العقلائية ما ينشئه لا يفقد القاصد إلى مضمون العقد المقوم لتحقق العقد في وعاء الاعتبار، وإنما الذي يفقده طيب النفس، فنحن نطمئن بحسب ما نرى بوجداننا فيما يصدر من المكره كما بحثناه مفصلا أن المكره ليس مجرد قاصد للتلفظ دون المضمون كفعل الصبي الذي يردد ويتعلم اللغة واضح ويلقنه بعض الأشياء ولا يعرف معناها، فإن هذا خلاف القرائن التسعة التي ذكرون تكون قد امتحن شيخنا، تسعة قرائن ذكرناها كلها تريد أن تثبت أن هناك قصد لتحقيق مضمون العقل، فلا نرى فرقا من هذه الجهة بين العقد المختار وعقد المكره، فإنه قاصد للمعنى ولا نريد إحراز القاصد بالأصل العقلائي، أصالة القصد العقلائية عند الشاك. هذا أولا. وثانيا بأنه لو تنزلنا معك وحصل عندنا الشاك ولم نعلم هل هذا كان قاصدا لمضمون العقد أو ليس بقاصد، فنحن نقول أن أصالة القصد العقلائية تجري هنا في الفعل الإكراهي، وذلك لأن أصالة القصد العقلائية موضوعها كل فعل ما لم يكن هناك ما لم يحرز الإلجاء، ما لم يحرز عدم الاختيار، فمتى ما فإذا أحرزنا الإلجاء فلا موضوع للأصل العقلي بعد أحرزنا الإلجاء، أما في موارد الشك وعدم إحراز الإلجاء فلا نرى قصورا في قيام السيرة على العمل بأصالة القصد العقلائية. ولهذا ذكروا في بحث قاعدة الفراغ والتجاوز أنه إذا احتملنا أن المكلف هل كان غافلا فأتى بالفعل لا عن قصد، وحينئذ يبطل العمل لأن الفعل قصدي لأن الأفعال قصدية، ماذا يجري العقلاء؟ يجري العقلاء أصالة عدم الغفلة وأصالة القصد لأن موضوعها سيال ما لم يحرز الإلجاء، وهنا لم نحرز الإلجاء كما هو واضح. أو يقال هذا أو يقال بأن العقلاء لا يعملون الأصل، لو سلمنا معكم لو كان المكره هو المالك، فلو جاء الظالم وقال له بع الدار فالعقل هو من؟ هو المالك. هنا قد نسلم معكم إذا نزلنا يعني أنه في هذه الصورة لا نحرز عند الشك أن المالك المكره يبيع الدار قاصدا لمضمون العقد، فمعكم أما في الفرعين اللذين نبحث عنهما فالمفروض أن المالك تطيب نفسه بالبيع، واضح الفكرة، فيريد أن يبيع دار، قال بيع الدار وإلا قتلتك، والآثار المترتبة على البيع لا ترجع إلى من كما بينا في الدرس السابق على المكره بالفعل، وإنما آثار تترتب على من؟ على المكره وهو طيب النفس. ففي مثل هذه الموارد لا يرفع العقلاء يدهم عن أننا لو شككنا هل أن المكره الذي هو آلة التلفظ صار يقرأ على آثار هل هو قاصد لمضمون العقد أو غير قاصد، فإنه لا نجري أصالة القصد العقلاء، بل العقلاء هذا يقصد ما يريده من؟ المالك، ولا يترتب عليه أثر في المقام، هذا العقل لا يترتب عليه أثر في حقه. إذا كان المالك راضا وقد أكره الغير في إجراء العقد فينشئ المكره ما يريده المالك الراضي ولا أثر للعقد بالنسبة إليه، فما هو الموجب أننا لا نجري أصالة القصد العقلائي في مثل هذه الموارد عند الشاك؟ فمن خلال هذا لا يأتي كلامكم في الفرعين اللذين نبحث عنهما، وإن قبلنا كلامكم دجلا في مورد شنو؟ ما لو كان المكره هو المالك وشككنا هل أنه قصد أو لا يقصد. هذا هو الوجه الثاني. قال: اللهم إلا أن يقال، أولا أن الكلام بعد إحراز القاص، فضلا عن إحراز القاص بالقرآن التي ذكرناها وعدم تكلم العاقد لاغيا أو موريا ولو كان فرضنا أنه مكره.
شيخنا ماذا تتفضلت أن هذا يحرز بالارتكاز العقلائي؟
يبو
هذا الأول،
بل الشواهد التسعة اللي ذكرناها توجب أن العقل فلنطمئن بأن
الشواهد كانت كلمات الفقهاء، يعني ما كان
لا بعضها عقلائي يا شيخ، بعض الشواهد كانت عقلائية ويرون أن المكره ليس حاله كحال الصبي، ويرون أنه حصل عقد ولا قسموا، قالوا عقد ينقسم إلى قسمين تذكرون عقد مكره على العقلاء يقولون غير مكره عليه، فيرون أن الإكراه وعدم الإكراه يطران على موضوع واحد وهو فرع تحقق عقد، كلها شواهد عقلائية منبهات. إن الكلام بعد
هل توجد اطمئنان بأنه حصل بدون
حالك حتى إذا ما نحتاج إلى أصالة ما عندنا الشك، مطمئن شو مطمئن هذا تمام البعض صدق يقصد هذا مسألة ما نقول عقل قاعد نشك، إحنا هالعقل يشكون ويجون أصلاً كل أنا عقل قاعد يعقد نشك ما في شك، نحن الآن بوجداننا نرى ما شاء الله من العقود تحصل، هل عندنا شك ونجري الأصل في طول الشارع حتى لو واحد يقول وش دليلكم على هذا الأصل؟ هل أمضاه الشارع أو ما أمضاه؟ ما عندي شيء يسمونه عقلاء وحفاظ من كل العقلاء كلهم يقطعون على الدرب، ايش من عقلاء؟ الشارع رجع عن العقلاء بشكل كبير، بس ما عندنا خارج تتصل في شك حتى نحتاج إلى أصل، إقحام فكرة الأصل ما نحتاج إليها في المقام. قال: إن الكلام بعد إحراز القصد وعبله مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد هنا، يقصد هنا احتمالين، إما في الفعل الإكراهي بشكل عام أو هنا في الفرعين، واضح في الفرعين، ولهذا قلت أنا هذا أو شرحت المطلب بطريقتين، طريقة عامة أن موضوع أصالة القصد كل فعل ما لم يحرز الإلجاء مثلا هينا، والثاني لا خصوصية في هنا لو فسلمنا في المالك المكره كذا لا نسلم في المقام. فتأمل ذكروا وجوه، ذكروا وجها للتعمق، هذا كذا ذكروا المعروف الذي يعني أفضل وجه ذكروا هكذا. قد يقال أن أصالة القصد من الأصول العقلائية التي تجري إذا كان منشأ الشك هو قصد المجلول مع احتمال الغفلة، فإن أصالة القصد مرجعها لبا إلى ما ذكروا في قاعدة الفراغ وهو أصالة عدم الغفلة. فمتى ما احتملنا أنه صدر منه الفعل أو الكلام غفلتان يجر العقلاء أصالة عدم الغفلة أصالة الالتفات. فإذا كان منشأ الشك هو قصد المدلول من جهة احتمال الغفلة، مقتضى أصالة عدم الغفلة قصد المعنى. أما لو كان المنشأ لعدم القصد ليس ذلك وهو الغفلة، بل نحرز الالتفات ونحرز عدم الغفلة، ولكننا شككنا في مسألة القصد من جهة الإكراه مثلا كعامل خارجي، فلا مجال للأصل العقلائي عند الشك بأنه قصد. يلا خلينا نقول قصد، واضح؟ إذا حصل الشك لا يبنون على أنه قصد، وهذا كلام محل إشكال. فتأمل جيدا، فتأمل هذا إشكال تأمل. فما رأيت وجها دقيقا للتأمل وانه بها اذا يقصد الشيخ اللي شرحناه، يعني ما تقول وش يقصد الشيخ اذا يقصد اللي شرحناه، نراه بلي كلام وجيه جوابه وجيه. فتامل ما شفت لها وجه، والله اعلم. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وبه تم البحث. لا تفكر في ما مضى، خلاص مضى، لا تشغل نفسك. خلينا نقرا الروايه اليوم.
ماذا تصنع اصالك تنفق في موارد التقيه وكذا؟
شنو؟
يعني في موارد التقية تقول لا نجري أصالة الجد، يعني
مو القصد، فرق بين القصد والجد. الجد أنه هل الداعي للكلام بيان الواقع، مسألة غير قصد المعنى. أصلا هذا خلق هذا الكائن، ما يدخل ولا خلق الكتاب من كثيرة. وش دخل قصد المعنى في مسألة أصالة قاعدة الفراغ؟ وش دخل قاعدة الفراغ مسألة أصالة القصد وكذا؟ على حال إذا تأمل جيدا، راجع بحث أصالة أصالة في قاعة الفراغ، ما معنى عندهم أصالة عدم الغفلة؟ اشتغل مسألة القاص في تداخل، ولهذا ما حبيت أدخل في البحث. فإذا تأمل جيدا، جيدا، عليها. إذا مقتنع بالكلام الأول جيد، مو مقتنع فتأمل، تقدر تختار أي واحد.
مقتنع
بالزلمة. يعني فتأمل. هذا تمام الكلام فيما تقدم، وتبين من جميع ما ذكرناه أنه هناك عدة صور للإكراه، ولم نحكم ببطلان صورة من صور الإكراه. ثم يتعرض المصنف إلى مجموعة من الفروع، وهنا تعرض وبيان ذلك. التفت للمطلب مهم. أول واحد يقول المطلب إكراه بيع على عبد عبدين، يصير في إحباط، يقول إحنا ما لنا علاقة بالعبيد، وش فائدة هذا البحث أو رأس الشيخ أنا خطبه؟ لا، التفت له. نقول إذا أكره شخص على شيء معين فلم يأتي بما أكره عليه، بل إما أن يأتي بالمباين، وإما أن يأتي بأزيد مما أكره عليه، وإما أن يأتي بأنقص مما أكره عليه. فجاء الظالم وقال لشخص بع إحدى السيارتين أو الأرضين وإلا قتلتك. فتارة نفترض أن هذا هذا يبيع متعلق الإكراه، فهذا ما تقدم، فيبيع الأحد، يبيع أحد الدارين، أحد شنو شيخنا، أحد السيارتين، فيأتي فيه ما تقدم. وهذا انتهينا الآن، انتهينا منه. وتارة نفترض أن يبيع شيئا مباينا لما أكره، فأكره على بيع إحدى الأرضين، باع إحدى الدارين. هل قد دهشة؟ والله ما عنده دهشة وخوف، باع إحدى شنو؟ الدارين. أو بل باع إحدى الدارين، باع دار من الدور، أو باع شنو ثلاجة من الثلاجات اللي عنده. هذا باع، هذا مباين. أو أنه بل أو أنه باع ما هو أزيد من المكره عليه، فقال بِئْ إحدى السيارتين، فقال ما تخاف أبيع كلتا السيارتين، فباع كلتا السيارتين، فكلتا السيارتين أزيد مما أكره وهو الجامع وهو الأحد. وتارة يبيع أنقص مما أكره، فقال له الظالم بيع 5 كيلو من الأرز، باع كيلوين نص، نص بنص بالله، فباع أنقص. فما هو الحكم في موارد عدم تطابق ما أتى به المكره مع ما أكره عليه مباينا أو أزيد أو أنقص؟ هذا هو غرض طرح هذه المسألة. نعم؟
لا عبدين،
لا عبد من عبدين، سيارة من سيارتين، غير المثال. بعضهم سوى لك باع، شنو فائدة هذا البحث؟ هو ملتفت أصلا. أنا شفت بعضهم شيخ الأموال كثير يقول شنو فائدة البحث؟ يقول أنه الشيخ الأحمد ولا كذا، يفكر أن هذا الأحمد هو موضوعية البحث. الدعوة واحد تمشي على التلفون تنطلق هذه الدعوة، تمشي على بعض الطلبة أيضا بالأسف. خب إذا اتضح ذلك أصل البحث، يتعرض المصنف إلى عدة صور. الصورة الأولى موارد ما لو كان المأتي به أزيد مما أكره عليه، فقال الظالم بع إحدى السيارتين، فباع السيارتين معا، فما هو الحكم في ذلك؟ الشيخ الأعظم قال لا بد من التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى البيع التدريجي، الصورة الثانية البيع الدفعي. والبيع هم باب المثال، هم إيجارة، هم كذا. أما الصورة الأولى فلو فرضنا أن المكره قام وباع السيارة الأولى يوم السبت، وبعد يومين باع السيارة الأخرى يوم الأحد، يقول ما نريد الظالم أصلا يشوف عيونه، يشوف عيون السيارات، خليه يمشي عننا. فباع كلتا تدريجا، فما هو الحكم في هذه الصورة؟ عليك بالفروع شيخنا، فروع الفقه. فهنا وقعت العركة والنزاع على أقوال متعددة. فقول يقول يقع الأول باطلا دون الثاني، القول الثاني يقع كلا البيعين باطلا، القول الثالث أحدهما يقع صحيحا ويعين بالقرعة، القول الرابع أحدهما يقع صحيحا ويرجع إلى اختيار المكلف. مكلف يختار، إما يختار البيع الأول أو يختار البيع الثاني. وتعرض المصنف إلى القولين الأولين، إما يعني بطلان الأول صحة الثاني أو بطلان كليهما، ولم يتعرض إلى القول الثالث والرابع، وقد تعرض لهم الأعلام المتعرضين للمسألة. أما القول الأول فوجهه بأنه متعلق الإكراه عنوان الأحد، وهو صرف الوجود الانتزاعي، وصرف الوجود ينطبق على الأول قهرا، فيقع الأول مصداقا للمكره عليه، فإن الأول مصداق قهري لعنوان إحدى السيارتين اللتين أكرها عليهما، فيكون الأول قهري ومقهري قهري لأنه واجد للعنوان الموجود في الإكراه. فإذا تحقق الانطباق تحقق المكره عليه واندفع الإكراه بتحقق متعلقه. كيف يرتفع الإكراه؟ بتحقيق المتعلق. وأما الثاني فإنه يقع ليس مصداقا لصرف الوجود لأنه انطبق على الأول فسقط الإكراه، فيكون الثاني كحالة اختيارية، بيع صادر بلا إكراه، فلا يقال للبيع الثاني مصداق للمكره عليه، فيصح الثاني دون الأول. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، هذا الاتجاه تعمل ما بين الشيخ، باسقف الله ما ذكر البطلان، ذكر الاحتمال الرابع التعيين سيأتي إن شاء الله، وما ذكر الوجه الثاني. أما القول الثاني نحن نقول البطلان، كلاهما باطل، وهو أن النكت في ذلك لأنه أننا نتكلم عن عنوان الأحد، وعنوان الأحد صالح للانطباق على كلا العدلين على سبيل البدل كما ذكرنا في الإكراه على الجامع، فكما ينطبق على الأول ينطبق على الثاني على سبيل البدل، وكلا العدلين نسبته للجامع نسبة متساوية، وليس موردنا كموارد صرف الوجود العام كاحتق رقبة فينطبق قهرا على الرقبة الأولى التي اعتقت، فإنه عنوان الأحد إذا كان هنا مصبا لإكراه كلا العدلين فهو منتزع من كليهما على سبيل البدل، ومقتضى البدلية أنه يقبل الانطباق على كل منهما، فإذا كان يقبل الانطباق على كل منهما فشمول دليل أوفوا بالعقود لأحدهما وعدم شموله للآخر وهو المكره عليه بلا مرجح، بتفتين حيث عندنا دليل أوفوا بالعقود، عندنا دليل يدل على أن العقد المكره عليه ليس بنافذ، شمول الإطلاق لكلا الدليل في كليهما لا يصح، لأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، ويلزم من ذلك البطلان، إذ لماذا تقول دليل أوفوا بالعقود يشمل الأول دون الثاني وتجعل الثاني مورد إلى شنو؟ إلى دليل الإكراه حديث الراف، أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل دون الآخر، فمقتضى الصناعة أنه بل يحصل تعارض في إطلاق دليل النفوذ في كليهما ويحكم بالفساد. هذا القول كم ثاني. القول الثالث وهو أن يقال أنه صحيح أن عنوان الأحد له صلاحية الانطباق على الأول وعلى الثاني على سبيل البدل، وحيث إنه له الصلاحية ففعلية الانطباق منوطة بالتطبيق بيد المكلف، لأنه حيث إن الجامع في حد ذاته قابل للانطباق على كليهما على سبيل البدل، فجعل أحدهما دافعا للإكراه دون الآخر بيد من؟ بيد المكلف. كالحالات الاعتيادية، لو جاء الظالم وقال بل أكرهتك على إما أن تبيع الثلاجة وإما أن تبيع المكيف، انطباق الجمع على كل منهما على سبيل البدل، لكن التطبيق بيد من؟ بيد المكلف، هو الذي يستطيع أن يطبق الجمع على الأول أو على الثاني، ولا فرق في التطبيق بيد المكلف حين الحصول أو بعد ذلك، فيرجع في ذلك إلى المكلف. القول القرعة، القرعة لكل أمر لي مشكل مشكلة، وحينئذ نقول نحن لا نستطيع أن نعين أين مصداق المكره أين مصداق المختار، كل منهما قابل للانطباق على الأول والثاني، ولا دليل عندنا على إناطة ذلك بيد المكلف بقاء، وإنما الإناطة في الحدوث لا في البقاء. وصدر منه خلاص، أي صدر منه واحد باطل واحد صحيح، إذ الحكم ببطلانهما معا لا وجه له، لأنه واحد منهما لتدريجي ليس مكرما عليه زائد على المكره عليه، فأيهما المعين؟ هذا أمر مشكل، فيرجع فيه إلى القرعة، والقرعة لكل أمر مشكل. وهذا ما ذهب له جمع أيضا. والسيد الحبي راجع صفحة 343 قال يصح أحدهما ويتعين باختيار البائع دون الحاجة إلى القرعة إلا في بعض الموارد، رجع إلى القرعة ففصل في الموارد. فلاحظ كلامه هناك صفحة 343 تقول غريب الخير، غريب أول ما تسمع الرأي شنو غريب يعني، أول ما تقرأ مكتوب شنو قاعد يقول هذا؟ أنه أحدهما يصح ويرجع فيه إلى المكلف، يختار المكلف على راحته، يبيع من عمر، يبيع من زيت، يقول بعضهم لا لازم القرعة. فراجع كلامه لكي تعرف النكتة يا شيخ علي، وتندفع إن شاء الله الاستغرابات. نعم، هذا النظر الأول. النظر
الأول.
كلام الشيخ الأعظم. تقديم.
قال الشيخ الأعظم تعلم تشتت.
علم النائمي
قال على الأول والآخر،
قال لو أكرهه على بيع واحد، وش عنوان البحث شيخنا التفت للبحث، إذا كان المأتي به غير مطابق للمكره عليه، إما مباين إما أزيد إما أقل، قل مباين واضح شيخ، مركز على الأكثر والأقل، لو أكرهه على بيع واحد غير معين، تبت من دارين يا شيخنا، مسألة سيادتكم عبدين بعد ما تبحث من بيع من دارين من سيارة، بس معروف للفقهاء أمثلتهم كانت العبيد، فكثير من الفروع كانت في العبيد، أحد السيارتين إحدى الأرضين إحدى الدارين فباعهما، هذا أكثر، أو باع نصف أحدهما هذا منه أقل، ففي التذكرة إشكال. قال إشكال، متوقف، شنو رأيك؟ قال متوقف. واحد قال شنو رأيك في المسألة؟ كل يقول متوقف. قلت يا سيد في قبل كم أسبوع كل ما أفرح على المفاق يعني في الجلسة يقول لا أعلم، لا أعلم، أقول يا لا أعلم، كل ما أقول ليش يقول لا أعلم، شو قلت؟ كنت دارس اخلاق، دارس اخلاق اليوم. لا كنت اليوم زارت لا اعلن، كنت يقول بس احسن لا اعلن نص العلم، عندنا نحكي زارت نحكي غلط. قال ففي التذكرة إشكال، أحسن من يخوض في المطالب ذلك. أقول الآن نتكلم عن صورة بيع العبدين، يعني صورة شنو الأكثر، فصورتين، الصورة الأولى التدريجي، فإن كان تدريجا فالظاهر كما قال شيخ علي، شيخ علي الأخوة شيخ العظم وافقكم، فالظاهر وقوع الأول مكرها دون الثاني مع احتمال الرجوع، هل قال السيد الخوي مع احتمال رجوع الرجوع الى المكره في التعيين سواء، قلت يا شنو التعيين يعني انت ايهما، هذه عباره ظاهره انه يسال ايهما قصدت دفع الاكراه بالاول او بالثاني، فان قال انا قصدت دفع الاكراه بالاول كذا بالثاني كذا سواء، سواء ادعى العكس، يعني ادعى شو العكس أم لا، واضح سواء ادعى العكس يقول أن الثاني هو المكره دون الأول أم لا، يرجع إليه التعيين. زين الإعلام قال لو بدي رجعت إليه وقال أنا ما مشي مثل كلامكم شو تسوي، أو ما نقدر نرجع إليه بحثنا، ما ترجع إليه الآن بحثنا ما بدي توصل إليه شنو تسوي، إيه نسيت خويكم حتى لو ما تقدر ترجع إليه يصح، بل يقول يصح أحدهما ويتعين باختيار البائع دون الرجوع لأصل التعيين، حتى ترجع التعيين ما تحتاج إليه. وقلنا هناك قولين آخرين، البطلان مطلقا كما يظهر من المحقق بعض المحققين، والصحة مع القرء مع القرآن. الأشكال هو الصورة الثانية، لو باعهما دفعة واحدة قال بعتك كلا الدارين لواحد، بعتك كلا الدارين، شنو تقولون؟ يأتي إن شاء الله البحث في هذه الصورة. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. هاي فروع جيدة، جاي فروع لطيفة في الطلاق.
ترجمة نانسي قنقر.